بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر خازن المغفرة وفاتح الخير والبركة محمد وعلى آله الأولياء الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أبوال ما يؤكل لحمه بناء على المشهور من طهارتها، ولكن يحرمون الأكثر من في المشهور يحرمون شربها لاستخباثها. طبعا كون عنوان الخبث من المحرمات هو الصحيح، وإن استشكل في ذلك غير واحد من هذا العصر الأخير، ولكن الصحيح نعم حرم عليهم الخبائث أو روايات كثيرة ما استخبث، لأنه الطبائع والأمزجة يضرها ما استخبث. هذا تقريبا في الطب القديم، ربما الطب الحديث يؤيده، أنه استخباث المزاج للشيء طيبة يستطيبه. الطيب أحد معاني الطيب أن يستطيب. سبحان الله، عندنا في الروايات مكروه الإنسان يأكل شيء لا يستطيبه، ينفر منه طبعه. أنا سمعت ربما أكل حلال طيب كذا، بس إذا مزاج طبع الإنسان ما يستطيع، لا تأكل ما لا تشتهي، يضر بدن، يضر البدن موجود. إذا إنسان يأكل بدون اشتهاء أو شيء ينفر من عنده معناه ربما طيب، كأنما هذه يعني مجسة وآلية في المزاج وأودع الله أنه ما يلائمه يأكله، ما لا يلائمه ينفر من عنده. فحينئذ نعم ما ينفر من الطعم يكون مضر له، المضر هو حرام من جهة المضر. فالخبث والاستخباث يمكن تحريمه أيضا حتى بعنوان الضرر والإضرار، وإن كان طبعا النفور درجات، بس إذا اشتده لما جرى يسبب مثل كأنما شيء يسبب حتى استفراغ الإنسان أو يقيئه لما جرى، يعني عدم ملائمة طبعه معه. خب هذا إجمالا بالنسبة لأبوال ما يؤكل لحمه، وإن كانت طاهرة وإن كانت قد تتعاطى كخواص عقاقير. العقاقير قد هي شيء وسط بين الأدوية عند المرض وبين الطعام الأولي في الطبع العام. إن العقاقير تتعاطى لفوائد طبية، حتى لو بني على أن الأبوال نعم ما يؤكل لحم جائزة من باب العقاقير لا من باب فقط الأدوية. الدواء لعلاج مرض، عقاقير لا تتعاطاها أنت توقية أو تنشيط أو صحة، لكن لأنها تتعاطاها كأطعمة مغذية. يعني نستطيع أن نقول في ثلاث درجات: الطعام المطبوع هذا على حاله، أطعم عقاقير كذا كيت، بس هي ما تتخذ كطعام، أي تستخدم تعاطي لفوائد صحية طبية. ما شابه ذلك. فأول ما يأكل لحمه ظاهر لسان الأدلة التي مرت بنا أمس قرأناها بيان خواص فيها. نعم هاي الخواص موجودة فيها، لكن لا أنها بمعنى أنها هي شراب، أو حتى الشواهد التي ذكرها بعض العلوم حتى العرب لما تتعاطاها عند الحاجة أو ضيق الماء. طبعا نحن مثلا أنت ماء مقطر من نوع معين يتعاطى كعقاقير مو كدواء، إذا ضاقت بك الحاجة تشربه، إنه يعني يؤدي مؤدى الشراب أو الماء ولو بنسبة، بس هذا لا يعني أنه يتعاطى الإنسان كشراب أولي. فالصحيح إذن في مفاد هذه الروايات، نعم تبين خواص لهذه الأبوال. الآن الطب الحديث ما اكتشف هذا واحد آخر، لكن الطب القديم اكتشفه، وهذا طبعا بحث فائدة اعتراضية أذكرها قصيرة، أن الكثير يحاول يقرأ الروايات الطبية أو روايات خواص الأغذية أو خواص بعض الأمور الكيميائية على البدن أو ما شابه ذلك، أو على فسيولوجية البدن وغير، يحاول يقرأها فقط بنص طبي طب الحديث، وهذا طبعا عليه ملاحظة هذه القراءة. لماذا؟ لأن الآن دوليا من الثمانينات تعرف رسميا دوليا أن هناك 40 نوع من الطب، قديم وقديم وأقدم إلى العصر الحديث. ربما هاي الكلام في الثمانينات، الآن بعد يجوز أقرت أنواع طب أكثر من هذا. فمع كون نفس البشر والمنتديات الرسمية في البشر تعترف بأنواع الطب معين، أنت ليش تحكم قراءة طب معين غير أنواع الطب الأخرى؟ هذا بعد محل مؤاخذة علمية معرفية في كيفية قراءة روايات الطب، فضلا عن أنه يتمسك بقول طبيب من الأطباء أو رأي من آراء الطبية العصرية اللي هو مو رسمي معمم على الكل. هاي بعد وطمة من هذا النوع من القراءة، أن تتمسك لي بتحليل أحد الأطباء سواء طبيب مشهور أو طبيب دولي، بس مو كلام رسمي يعمم على الكل. هذه ملاحظة أخرى. على أي حال هذه فقط جملة معترضة، لأنه كثرة التساؤلات حول الروايات الطبية أو الآيات الواردة في الطب وغيرها. إجمالا دي فائدة هني تفيد. نرجع إلى هذا المفاد في أبوال، ومنها هذه التساؤلات هني الآن موجودة في أبوال ما يؤكل لحمه. هذه الروايات في صدد بيان خواص العرق، مثل خواص العقاقير، لأنه من باب خواص الأدوية. نعم الصحيح الجمع بين الشواهد، لا هي من الأدوية إلا فقط في المرض وغير، ولا هي إن شربها شرب عادي، إنما هي من قبيل العقاقير، والعقاقير ما تتخذ غذاء أو شراب طبعي عام أولي، وإنما تتعاطى لخواصها، وإلا هي تتبدل للسم إذا تعاطاها الإنسان بكثرة. طبيعة خواص بعض العقاقير هكذا تصير سموم للبدن. هذا هو الصحيح في حين أن لها مالية بهاللحاظ مثل بقية العقاقير، لو طبعا جمعت أو كذا أو فلان تني بها صنعت غير هي قابل لتصوير لها مالية ويصح بها أو جواز بها من هذا اليوم. هذا تمام الكلام الآن في أبوال ما لا يؤكل لحمه، ومنه أيضا عفوا نفسه الكلام في أبوال الإبل. وهي الخيرية المواردة في الرواية خير من ألبانها، لأنه كما مر بنا أمس، لأن اللبن هو يتعاطى مادة غذائية أولية. المقصود خواصة لو تستخدم كعقاقير نعم لها فوائد كثيرة أكثر من لبنة، هذا قابل للتصوير. لا أنه جاحظ، هاي لغة طبية، لغة من عالم الصيدلة بتعبير آخر، عالم الصيدلة في الطب القديم يعبرون عنها لعل يسمونها باب المفردات أو المركبات، المفردات خواص كل نبتة كل غذاء كذا تركيبها، إذا تركبتها شلون يصير. علم الصيدلة في الطب القديم يسمونه إذا ما اشتبه علم باب المفردات أو باب المركبات، أي نعم يسمونه المفردات، اصطلاح في الطب القديم يسمونه مفردات، أي خواص كل مفردة من عناصر الأعشاب أو النباتات أو غيرها من الأمور السائلة المائعة أو الجامدة. فأقصد هاي اللغة، شوف لاحظ روايات أهل البيت في هالباب، باب الأطعمة وكذا، المفروض يستعان بعلوم الطب، يعني ولو قديم ناقل في زمن صدور نسل، كي يلتفت الإنسان إلى لسان الروايات. هذه نقطة مهمة في الاستظهار معي، كل باب بحسبه، وهذا ما أكد ونؤكد أكد عليه الأصوليون، أنه بعد المعنى اللغوي يجب الاستعانة بأهل الخبرة في كل باب كمراجعة اللغويين. كيف يمكن نستغنى عنها؟ لا، مع أن كل الأصوليين يقولون ليس قول اللغوي حجة بنفسه إلا 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 إذا إذا كذا. نفس الكلام، المراجعة لعلماء العلوم بمثابة المراجعة للغة ذلك العلم. وصراحة كثير من غفلات تصير في الاستدلال الفقهي في علم الفقه نتيجة عدم مراجعة أصحاب الاختصاص، اختصاص كمراجعة لغوية، لأن هذا الباب مبني على هذا العلم، أخذ هذا الباب الفقهي أخذ هذا العلم موضوعا المجرد من القبيل. مثلا من باب مثال لا بأس، مثال الهلال والأوقات الشرعية واضحة موضوع فلكي وعلي راجع، الزوال، الفجر، الشروق، الشهر كذا فلان. حتى باب الحدود والقصاص والديات، الآن أحد علوم العلوم الحديثة الأكاديمية يعبرون عن العلم الجنائي النفسي، العلم الجنائي الاجتماعي كذا فلان، هذا يحرر لك الموضوع ان هاي الآلية من العقوبة شنو مفادها، شنو مؤداها، وضعنا مع المحمول هم. حتى المراجعة لهذه العلوم المختصة تفيد الفقيه في باب الحدود او باب القصاص او باب الديات، لانها من قبيل تحرير الموضوع. ومثل ما مر عندنا باب المال وعالم المال وعالم المجرة، ما دام ذكرنا هذه الخطوة الصناعية من وذكروها في علم أصول الفقه، كما ترجع إلى اللغوي ترجع إلى كما ترجع إلى اللغوي ترجع إلى وين؟ إلى علماء الاختصاص في كل موضوع من أبواب الفقه يختص بعلم العلوم المختصة، ومراجعة النخبة أو الخبرة في ذلك العلم بمثابة الرجوع إلى اللغوي، لغة ذلك العلم المختص. لذلك مثلا في احتجاج علماء الإمامية على علماء العامة في الكعبين، مسحوا الكعبين، قالوا الكعب معذرة موها، على الكعب كإنسان عندك كعب الدواب موجودة، العلم التشريح يثبته، إنسان أسفله أكو حلقة دائرية كالكعب فهني عند المفصل تحت، فمسحوا الكعبين لازم يوصل لهن. شوف استعان علماء الإمامية بماذا؟ بعلماء التشريح. هذه الشيخ البهائي قبل فلان، حتى العلامة الحلي غير غير استدل. شوف استعان بعلماء التشريح في باب الوضوء. لما؟ لأن الشارع استخدم عنوان من علم التشريح. هذه نقطة صناعية نلتفت إليها ضرورية في مراحل الاستنباط، ما يجب أن نغفر عنها، ومفيدة وضرورية، وذكرها علماء الأصول في بداية مقدمات علم الأصول. ضرورية جدا لتوضيح هذه الفائدة بعد شيء أكثر. ميرزا أبو الحسن الشعراني اللي عنده تعليقات على كتاب الوافي لفيض الكاشاني، ومعروف هو أستاذ حسن زاد عاملي وجوادي عاملي وكذا، هو من علماء الإمامية وفيلسوف وعارف وفلكي وذو فنون، عالم مجتهد في فنون وعلوم عجيبة عديدة، جامع الفنون والعلوم رحمة الله عليه. ميزة أبو الحسن الشعراني عند شرح على التجريد، عند مقولة دائما يقول بأن شرح التجريد الأمور العامة إذا هو يتعب عليها والبعد خاص خلاصة الأسفار، ما يحتاج لأسفار كتاب الأسفار. هذا كلام ميزة أبو الحسن، وكان يجيد 5 لغات بطلاقة، الصغير العربية والفارسية، يجيد الألمانية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة. هاي من عجوبات ما شاء الله ميزة أبو الحسن الصواني، أقول الشعراني عفوا. أي فهذا العيلم رحمة الله عليه، ما أقول لك معصوم، لا هذا بالتالي ذو فضيلة وذو فنون، وإلا هو ملاحظات نقد علمي جاري بين العلماء دائما. هو يذكر خاصية لهذه الخطوة الصناعية، يقول عجيب من كثير من كذا يدعي غير غير غير، وما يلتفت إلى أن أبواب الفقه بعدد أبواب موضوعات الحياة، يعني تحتاج لذي العلوم لا أقل، مو تتخصص هو مع الفقيق وما يقدر يتخصص، لكن يصير عنده إلمام ثقافي يراجع لما جرب. مثلا ذكرنا في باب بحث التفسير مرتبطة بيجي إن شاء الله في مقاصد المحرمة، الكهانة مشهور شهرة عظيمة في طبقات الفقهاء، يذهبون لتحريمها، مو تحريمها، مشهور علماء الإمامية يعني 80-90% منهم يذهبون لتحريمها، مو تحريمها، يذهبون لماذا؟ إلى أنها من الكبائر. هذا صار واضح؟ الكهانة ستأتي بحثها في مقاصد المحرمة. بينما المعاصرين حتى تصير خويا الله يقول ما كنت دي على هاي رواية مرسلة نبوية من تكهن وتكون هنا فقد برئ من دين محمد، بدأ مرسلة خلاص البراءة والمجرم. شوف السبب في إعواز النص والاستدلال عند المعاصرين سبب شنو؟ عدم الذهاب إلى المعنى التخصصي للتكهن والكهانة ما هي، ولا سيقف الإنسان على أدلة وافرة للتحريم وأنها من الكبائر. طبعا أشرنا إلى آية في باب التفسير قبل كم يوم، نص في هذا المعنى بس هي غفلة ما فيها لفظة كاف ها وألف نون تاء، بس نفس المعنى. فواحد ما يروح للمعنى التخصصي مال الكهنة ما يلتفت، طبعا لابد يرجع إلى العلوم دي الغريبة وفلان المحرم وغير كي يلتفت شنو الكهانة هي شنو والتكهن. مقصود هذه الخطوة الصناعية مهمة، وهي بعد الرجوع للغويين الرجوع إلى المتخصصين في موضوع وعلم الذي أخذ في ذلك الباب الفقهي أو المسألة الفقهية. هاي نقطة صناعية مهمة. فائدة صناعية مرتبطة بهذا المطلب، وعلى كل أستسمع الأخوان في الإطالة في هذا المطلب، لأن منهج الصناعية في الاستنباط ضروري يتقنها الباحث، ضروري. فائدتان. فائدة الأولى، لاحظوا رغم أن أكثر الأصوليين المتأخرين عصر رحمة الله عليهم ينكرون حجية قول اللغوي، إلا أنهم منهم السيد أخوي حتى نفسه، واللغويين كلامهم مرسل، مرسل في مرسل أو مرسل من مرسل إلى مرسل، سلسل سلسل اللي بتسمي كلام راسي. ومع ذلك قالوا إذا حصل الاطمئنان فهو حجة، ومع ذلك قالوا أن الفقيه في الاستنباط ملزم أن يرجع إلى اللغويين. عجيب. من جهة يقولون ليس بحجة، ومن جهة حجة مستقلة، ومن جهة مراسيل 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 سيلسيل. أكو جزيرة اسمها مراسيليا، طبعا جزيرة قمار في البحر المتوسط، بحث آخر. مراسيل هي، ومع ذلك الاطمئنان الحاصل حجة عندهم. عجيب. فإذا كان الرجوع للغوي هكذا، تراث أهل البيت، الروايات الضعيفة، نفترض ضعيفة على مسلك فلان كذا وكذا، الرجوع إليها تجميعها وتكاثرها أو تعددها ما يورث الاطمئنان، وما يكون ميزان حجة. شلون يصير؟ احنا الظهور عند الفقهاء من اول الفقه الى اخر الفقه بني، وتفسير القران من اول القران الى اخر القران بني على اقوال المراسيل، وما حد يستشكل في حجه الظهور. من وصلت النوبه الى الروايات اهل البيت، شو القصه؟ هاي فائده نكته التفت اليها، فائده صناعيه لا مفر منها، لا مفر من يوم خط بالقلم. بل رضا الله رضا الصناعة، هاي الصناعة محبكة. إلا تقول هنا تهندس صناعيا، تعال هنا يعني تسامح أو لا، كلهم تسامحوا، ما في واحد ما خرج عن التسامح، تساهلوا. شو القصة؟ تعال فسرها صناعيا، هنا نفس الشيء. ليه تفسير صناعي؟ طبعا ليه تفسير صناعي شبيه اللي ذكر الميزنائين أو الشهيد الصدر رحمة الله عليه في استقرار قصص المنطقية، تراكم الاحتمالات، وهذا منطقي. ولذلك يصير مؤاخذ على المنهج الرجال السيد الخوي رحمة الله عليه، ويعني مدرسة السيد أحمد طاووس عموما، لما ينظر إلى النظرة المجموعية، فقط ينظر إلى النظرة الفردية، أي أحادية أو فردية، هذا خطأ. فهي نكتة فائدة مهمة في بحث الرجوع اللغوي دي، على كل محور خطير صناعي لنغفل عنه. فائدة معذرة صناعية، سيصل لنا هذه صناعة فقهية أصولية، والصناعات الصيغفيات مهمة. نقطة صناعية أخرى جدا مهمة يجب أن نلتفت إليها، في لغط كثير، الفلسفة صحيحة مو صحيحة كذا، العرفان الفلسفة البشرية صحيحة مو صحيحة، حيحة حيحة، ولما تجرى العرفان برفان طرفان كذا فلان هو هي، لغط كثير. ألخص لكم كلام قريب 10 مراجع، بعضهم تلاميذ صاحب الكفاية أدركتهم، وبعضهم تلاميذ الناعيني وغضياء وغير كبار، 10 قريب 10 ربما 18 من الأعلام الكبار، يعني هم في شيخوختهم وأنا في نعومة أظفاري، الحمد لله صار الدرك إدراك لهم. خلاصة كلامهم على الفلسفة والعرفان، هذه نقطة لطيفة. قالوا بمثابة الرجوع إلى اللغة. شلون اللغويين في اللغة؟ الرجوع للفلاسفة تصديق لا تصدقهم، إلى العرفاء في التصديق لا تصدقهم، إن تصدق الوحي، لكن ترجع إليهم في التصور كلغة عقلية أو لغة ذوقية مثل رجوع للغوي. اللغوي لما تراجع ترجع إليه صدق أنت في تصوراته؟ لا، تحاكم تصوراته بس تنفتح عليه أنت. فلغة الفلسفة أو لغة العرفان كلغة تصورية مو تصديقية، ها، ومو تحصر نفسك بهذا اللغوي دون ذاك اللغة. المتكلمين راجعهم، اللي عندهم نقد ضد الفلسفة هم راجعهم، الروايات راجعها، لأن في التصور كما احنا في اللغة اللسانية ما نحصر في المراجعة إلى اللغويين، أيضا نتبع استعمالات شنو الكلمات في الآيات والروايات، لأن هو يعني مصدر ثر لهالمطلب. بهالمقدار من الرجوع إلى الفلاسفة أو العرفاء إلا هو رجوع تصوري غير حصري غير تصديقي، غير حصري غير تصديقي، غير حصري غير تصديقي، تصوري محض، لا مفيد، مفيد بهالمقدار مفيد. هذه نقطة صناعية لبحوث الفلسفة والعرفان، لكن ذكرتها عن جملة من الأعلام. نرجع نفسه في خطى نفس المبحث، أن الرجوع لأهل الخبرة، ابتدأنا من اللغويين إلى علماء النخب إلى نقطة إلى ثانية بحث لغة الفلسفة ولغة العرفان. على أي حال، فهذا مثال، هذا اليوم مثال ما مر عليه أبوال ما يؤكل لحمة. اللغة تصل لغة طبية، إذا طبيب ما الناس شوية باصطلاحات الأطباء الطب القديم ما شابه ذلك، ما التفت إلى إشارات دلالات الرواية في البين. نعم، هذا تمام الكلام الآن في أبوال ما يؤكل لحمه وأبوال أيضا الإبل، والصحيح أنها ليست كما مر، ليست أطعمة أولية بل من قبيل العقاقير، وليست الأدوية ماليتها باللحام لا غبار عليها، يعني لو كان لها مالية باللحام. المبحث اللاحق الذي أثاره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو بيع العذرة النجسة، بيع العذرة النجسة. بيع العذرة النجسة ما هي الأقوال فيها؟ إذا قامت الشيخ رحمة الله عليه المسألة الثانية في عنوان مقاصد الشيخ الأنصاري، يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور. المشهور يعني إذن مو الإجماع ولا اتفاق، هناك من جوز بيع العذرة النجسة. طبعا الكلام في العذرة النجسة، أما العذرة غير النجسة سيأتي، يعني مثل روث البقر وروث ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه، خيل، حمير، بقر، كذا، غنم، فهذه روثها جائز بيعه واستعماله عند الكون. إنما الكلام إذن في بيع العذرة النجسة، عذرة النجسة كل ما لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه نجس، لا سيما الإنسان بعد. لكنه هنا الشيخ عبارته هكذا: يحرم بيع العذر النجس من كل حيوان المشهور. بل في التذكرة العلام الحلي كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. السرجين طبعا غير عذرة الإنسان، يعني عذرة الدواب السباع أو ما شابه كلاب أو غيرها نجس لأنه. هنا وقع الكلام، كل الكلام في ماذا؟ في الروايات الواردة في باب 40 من أبواب ما يكتسب به. سنقرأ الروايات إن شاء الله، بس قبل الروايات دعونا نقرأ الأقوال بعد، بقية الأقوال. أو نقرأ الروايات ثم نقرأ وجوه الجمع التي ذكرها الأعلام. طبعا الشيء بالشيء يذكر، إذا مصب الكلام في البيع، بيع العذر النجس. الآن في خصوص عذرة الإنسان الكلام لو المطلق، في الحقيقة النزاع اشتد بين الأعلام في خصوص عذرة الإنسان. أما عذرة غير الإنسان النجسة من ما لا يؤكل لحمه، ربما يقال المشهور بعدم جواز البيع. المشهور مو الاتفاق، أيضا في خلاف، ولكن المشهور شهرة قوية جدا بعدم جواز البيع. هاي بالنسبة لغير الإنسان من ما لا يأكل لحمه إلا عذرة نجسة في البيع. أما الاستعمال قيل أن المشهور شهرة عظيمة على الجواز، استعمال غير البيع، استعمال عذرة الإنسان أو عذرة غير الإنسان، استعمالها في التسميد يعني في المنافع المحللة، فهناك شهرة عظيمة على الجواز. إذن الاستعمال جائز، لكن عكس ذلك البيع ليس بجائز. كيف يتلاهم؟ الاستعمال عندهم جائز، المنافع محللة. البيع بالحظ هل المنافع المحللة مع ذلك غير جائز؟ فإذا في العذرة النجسة سواء الإنسان أو غير الإنسان، الاستعمال المجرد في التسميد والمنافع المحللة الأخرى جائز، ولكن البيع ليس بجائز. ليس بجائز متسالم مشهور، وإلا في خلاف هناك من يد من الجواز. هذا في بيع العذرة النجسة. في بيع العذرة غير النجسة جواز في كلا الأمرين، في الاستعمال وفي البيع. الفارق كيف؟ من روايات متعارضة في أبواب ما يكتسب به الباب 40. وهذه الروايات هنا صارت ملحمة علمية للصناعة الأصولية والصناعة الفقهية. فإن شاء الله يعني، ولا العلاج ما أقول معقد، ولكن البحث ملحمي لطيف في فوائد صناعية أصولية وصناعية فقهية. وصلى الله على محمد وعلى آله.